أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ما لم نعلم وارزقنا العمل ما نعلم واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نتصل الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ودام النفع العلم في الدارين، آمين. يا سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلوم يعلمكم في الدارين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وقال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها الآية، وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير والعجر والمغنم إلى يوم القيامة.
قال: باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. الغنائم كانت في الأزمان السابقة وعند الأنبياء السابقين تجمع عند القتال إذا ما غنم المؤمنون غنائم ويضعونها، فتنزل نار من السماء فتلتقمها، هذه كانت حالها. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بما لم يعطه سواه، فمن جملة ما خصه الله سبحانه وتعالى به أن حل له الغنائم له ولأمته، وهذه من جملة ما اختص به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: أحلت لكم الغنائم، يعني ولم تحل لأحد ممن سبقكم، فإنما أحلت لهذه الأمة، وهذه كرامة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. وقال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. قال: فهي للعامة حتى يبينه الرسول، يعني أن الغنائم تكون لعامة المسلمين المقاتلين الذين دخلوا معركة القتال، فتكون الغنائم لهم حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم من يستحق ذلك مما لا يستحقه. وقد وقع بيان ذلك في تفسير قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وقد سبق معنا تقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخيل ثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، وأنها على هذه الأحوال الثلاثة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال ذلك ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل كما سبق تكون لثلاثة: لرجل ستر، ولرجل وزر، ولرجل أجر. وبين أن الخير الذي لصاحبه أجر هو الذي يربطها في سبيل الله، وأن الذي هي له ستر هو الرجل الذي يركب عليها ويبيع من نسلها، وأما الذي عليه وزر فهو الذي ربطها نواء وعداء لأهل الإسلام.
إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهم في سبيل الله.
سبق معنا بيان هذا وسبق تفصيله وتوضيحه.
إليه قال حدثنا إسحاق سمع جرير عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا أهلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهم في سبيل الله. إليه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لي الغنائم. إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، فأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله، يعني تكفل الله له بما وعده، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، يعني من خرج لهذا القصد وخرج لهذه الغاية ما خرج رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا حمية، وإنما خرج من بيته مجاهدا لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه وتصديق ما وعده الله به، تكفر الله له بأن يدخله الجنة يعني إن استشهد، أو يرجعه من ذلك المغنم من ذلك الجهاد الذي خرجه يرجعه إلى مسكنه إن لم يكتب الله له الشهادة في تلك الغزوة، أن يرجعه بما رجع من غنيمة وأجر، وأن أخذه من الغنيمة لا ينقص من أجره شيء إذا كان خرج لأجل أن يعلي كلمة الله وينصر دينه، فإذا أخذ شيئا من المغنم لا يكون في أخذه من ذلك المغنم شيء عليه ولا يكون عليه بأس ولا ينقص ذلك من أجره.
إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن نعمان عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها لما يبني بها ولا أحد من أبيوتنا لم يرفع سقوفها ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادتها. قال فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجلا. فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول. فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. قال صلى الله عليه وسلم ثم أحل الله لنا الغنائم وعطفنا وعيدنا فأحلها لنا.
قال حدثنا محمد بن علاء عن ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء. قال أراد أن يغزو، وهذا النبي هو يوشع بن نون كما ورد ذلك فيما رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار، وتسمية القرية التي كما سيأتي وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد عن طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وأغرب ابن بطال فقال في باب استئذان الرجل الإمام في هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة خرج إليها لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبني بها. معنى هذا الحديث أن هذا النبي طلب من المقاتلين الذين سيخرجون للقتال أن لا يكون لهم تعلق بالدنيا وأن تكون نياتهم لله سبحانه وتعالى وأن لا تكون لهم غاية أو مطمع في شيء من أحوال الدنيا. ولذلك قال لقومه لا ينبغي لرجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني إذا ما عقد الإنسان على امرأة يريد الزواج بها وكانت نيته الدخول عليها فلا ينبغي له أن يخرج للقتال ويتركها، بل ينبغي أن يبقى حتى يدخل بها ويقضي نهمته منها، فإذا قضى نهمته وأراد أن يخرج للقتال يكون قد أخذ شهوة نفسه وقد توجه بقلبه وقالبه لله عز وجل، فلم تكن له رغبة أو طمع فيما سوى الله. وكذلك قال ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، يعني حتى ينتهي من عمله، فإذا انتهى من عمله وتفرغت نيته لله والقتال في سبيل الله خرج. أما إذا كانت نيته لسه معلقة في سقف البيت وفي إنهاء منزله فإنه يبقى مشغول الخاطر ويبقى مشتت الفكر، يقول لا لا ينتظر حتى ينهي عمله ثم يخرج حتى يكون مفرغا خاطره وأفكاره كلها لله عز وجل. ولا آخر اشترى غنما أو خلفات، يعني إبل، الخلفات الإبل، وهو ينتظر ولادها فغزا. قال فلما لا ينبغي له ذلك حتى تنتج خلفاته وترد غنيماته. قال فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس يخاطبها إنك مأمورة، يعني إن سيرك في السماء وسيرك في أفلاكك إنما هو بأمر من الله عز وجل، فلم يكن من ذات نفسك، فأنت مأمورة وأنا نبي مأمور بالخروج إلى القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. اللهم احبسها علينا، يعني حتى نناجز القوم وننتهي منهم ثم بعد ذلك تؤول إلى الغروب. قال: فحبست حتى فتح الله عليهم، فجمع الغنائم كما هي عادتهم، وإذا جمعت الغنائم ولم يكن فيها غلول يعني سرقة تنزل نار من السماء فترتقمها. فجمع هذا النبي شعيب بن عليه الصلاة والسلام جمع الغنائم فلم تنزل النار كالعادة، ما نزلت إليها فلم تأخذ منها شيء، فعرف أن هناك من سرق من تلك الغنيمة قبل جمعها، فقال: إن فيكم غلول، ولكنه لم يعلم عن ذلك الغال من هو، ثم قال لهم: بايعوني. فبايعوه جميع القبائل، فلصقت يد رجل من تلك القبيلة بيده، فقال له: الغلول في قومك، فلتبايعني قومك، تأتي قومك تبايعني. فبايعه قومه، فلصقت يده برجلين، يد رجلين أو ثلاثة لصقت أيديهما بيد النبي يوشع عليه السلام، فقال: الغلول فيكم، يعني أنتم الذي سرقتم من هذه الغنيمة، وأنتم السبب في عدم قبول الله لها، فإن الله لم يقبلها لأنه حصل منكم غلول سرقة. فقالوا: نعم، اعترفوا. فذهبوا وجاءوا بالذي سرقوه من تلك الغنيمة، وهي قطعة من الذهب مثل رأس البقرة، فلما أتوا بها بذلك الغل الذي غلوه وسرقوه ووضع بين الغنائم، نزلت النار فأكلتها والتقمتها. قال: فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قصة هذا النبي وقصة قومه: أحل الله لنا الغنائم، ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، يعني أن الله سبحانه وتعالى أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته بأن أحل له الغنائم التي لم تحل لأحد قبله. فكان كلما غنم المسلمون من شيء قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المقاتلين كل بحسبه، وأخذ الخمس منه لله ولرسوله.
يا ابن الغنيمة لمن شهد الوقاع. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر رضي الله تعالى عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر.
قال: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، ذكره في قصة. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيبر. قال في هذا الحديث أيضا صرح الفضل، وقد تقدم هذا الحديث سندا ومتنا في المزارعة، قول ابن حجر قد تقدم هذا. في المزارعة، ووجه أخذه من الترجمة أن عمر في هذا الحديث أيضا قد صرح بما دل عليه هذا الأثر، لأنه عارض عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة، فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم، وتأول قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم. وروى أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق ابن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد فشاور في ذلك، فقال له علي رضي الله عنه دعهم يكونوا مادة للمسلمين، يعني لا تقسم هذه خلها تكون للمسلمين عامة، فتركهم. ورد من طريق عبد الله بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة الأرض يعني التي أخذها المسلمون عنوة، فقال له معاذ إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبتدرون فيصير إلا الرجل الواحد أو المرأة، ويأتي القوم يسدون من الإسلام مسدا فلا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء من بعدهم، فبقي ما عدا ذلك على اختصاص الغانمين به، وبهذا قال الجمهور.
باب من قاتل الغانم هل ينقص من أجره؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبان عامر قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل يذكر ويقاتل يرى مكانا من في سبيل الله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله يلوذي أبا وفي سبيل الله.
قال باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ ذكر الإمام البخاري في هذا حديث أبي موسى أنه قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل يقاتل للمغنم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله. يعني جاءه سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا وبين لنا من هو في سبيل الله، فالرجل يخرج يقاتل قصده المغنم ما قصده غيره، والرجل يقاتل قصده ليذكر أن فلانا شجاع وفلانا كذا وفلانا كذا، فلان شجاع وفلان بارز وفلان يعني يذكر فيما هو، ورجل يقاتل ليرى مكانه أي ليرى عمله وفناءه في القتال، فمن هو في سبيل الله؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الغنيمة من شهد الوقعة إيه هذا يعني من شهد الوقعة وقاتل تكون له الغنيمة، ولكن فيما يغنمه المسلمون إلا ما كان من جهة الأرض الذي يأخذها المسلمون، فإن أمير المؤمنين رأى أن نفس الأرض ما تقسم تبقى للمسلمين عامة، تصرف في مصالحهم وتصرف فيما يحتاجون إليه. قال: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني هذا الذي يكون له كمال الأجر وعظيمه وثوابه، أما من قاتل ليرى مكانه أو قاتل ليذكر أو قاتل للحمية فإنه لا يكون في سبيل الله. فالقتال الذي في سبيل الله هو من قاتل لنصرة الدين وحمايته وإعلاء كلمة الله ونصرة دينه.
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبر لمن لم يحضره أو غاب عنه. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهدي له أقبعة من ديباج مجرد بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابن المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال: ادعوه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأهل كفاء فتلقاه به واستقبله جبريل فقال: يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شيء. وروى ابن علي عن أيوب وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبعة، كافأه الليث عن ابن أبي مليكة.
قال: باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب. يعني إذا جاء إلى إمام المسلمين هدية، جاءت له هدية من ديار الحرب، فالإمام له مطلق التصرف فيها، يعطي من رأى إعطاءه ويمنع من رأى إعطاءه، سواء كان ذلك حاضرا أو كان غائبا عن الوقعة، لأنه جاء هدية. لذلك لما أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقبية أعطى بعض الناس الحاضرين وترك لمن كان غائبا منهم، فلهذا يجوز له أن يختص بها أو يعطي من رأى منهم. وقد مضى في كتاب الهبة معنا بيان ذلك وتفصيله. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية، يعني ثياب يوزعها من ديباج، وهذه كانت هذه الأقبية مثل الجبب مزرة لها أزررة من الذهب، فقسمها عليه الصلاة والسلام بين ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، يعني ترك واحدا من تلك الأقبية لمخرمة رضي الله تعالى عنه ابن نوفل. قال: وكان في خلقه شدة، كان حدة عنده، حدة نوع من الحدة الزائدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خبأ له واحدا من تلك الأقبية ثم أرسل إليه. ومن كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته أنه لما سمع بمقدمه وسمع صوته لاقاه وأخبره بما خبأ له قبل أن يسأل وقبل أن يعلم، لأجل أن يخفف من حدته ويأخذ من خاطره. فقال: لو خبأت لك هذه خبأت لك هذه، كل ذلك لأجل أن يسترضيه وأن يطيب خاطره وأن يجعله طيب الخاطر لا يجد في نفسه شيء. قال: فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه، يعني أرسل إليه، مخرمة أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه معه ابنه المسور، فقام على الباب فقال ادعوه لي، يعني كان ادعوا لي مخرمة،